عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم.
أوان
هذا أوان يختلس فيه العلم، يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لعراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه.
الأحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة، منها في الصحيحين أحاديث عدة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذهاب العلم من صفات أو من أشراط الساعة الصغرى، أن يقل العلم ويرفع، وأن يكثر الجهل ويفشو. وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم، لأن الناس يقرؤون لكنهم لا يعلمون إلا القليل. لهذا إذا نظرت الآن في عدد الأمة وعدد الناس، كم منهم من يطلب العلم؟ كم منهم من يعلم؟ نادر. يعني إذا ذكرت مثلا 1000، 2000، 3000 إذا كانوا يوجدون في 1000 مليون أو نحو ذلك، لا شك أن هذا أندر من يعني نادر جدا. وأيضا هم متفاوتون في العلم وفي إدراكه وتحصيله، فهذا يخوف. هذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائما في التخويف، تخاف أن يكون أن تدرك الزمن الذي ينزع فيه العلم وينتشر فيه الجهل ويظهر فيه الجهل. ليش؟ لأن هذا يدل على فساد الزمان، حتى ربما الواحد تدركه هذه البلية أن يكون جاهلا فيتخذ رئيسا فيسأل فيفتي بغير علم. هو يدل على هو يظن نفسه العالم، يظن أنه يعلم، لكنه سئل بغير علم فأفتى فضل وأضل. وهذه ظهرت بوادرها الآن فيما ينشر ويقرأ ونقرأها ويراه البعض في القنوات ويسمعون في الإذاعات أو في الصحف، أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم، يعني أجوبة من جهة استحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر ونحو ذلك، مما هو من سبيل ضعف العلم وعدم رعاية الدليل من القرآن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل تخوفه، وإذا خفت أدلجت، من خاف أدلج، إذا خفت أدركت أنه أن المسألة صعبة، وأن مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء وراثة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم إنما هي علي وعليك وعلى الثاني والثالث ممن أدرك. إذا لابد أن نبذل أنفسنا في العلم، والعلم جهاد، طلب العلم مجاهدة للنفس، وأيضا نشر العلم جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 14 سنة، 13 عاما، يجاهد بإيش؟ يجاهد بالعلم، يجاهد بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك جهاد العلم هو أعظم الجهاد، أعظم من جهاد السنان. ولهذا كان قول المحققين من أهل العلم أن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظا ودرسا أنه أفضل النوافل، حتى أفضل من الجهاد جهاد التطوع. لماذا؟ لأن النفع عام، وجهاد التطوع قد يكون قد خاصا، لكن العلم في من أخذه بحزم وجد فإن نفعه عام له ولمن حوله وللناس، ويبقى على مدى سنين طويلة ما أحياه الله جل وعلا. فالمجاهدة بالعلم هذه من أعظم الجهاد، بل المجاهدة بالعلم سبب لكل خير. ولكن هذا لا يعني أن المرء يتصدر قبل أوانه أو يذكر ما لا يعلم، أو يقول أشياء بالظن أو يتجرأ على ما ليس له بالتجربة. واللي وجدناه أن الله جل وعلا يبارك للعبد إذا علم ونشر ما علم بيقين. والذي لا تعلمه أو أنت شاك فيه أو لا لم تحسن فهمه هذا اتركه، ما يلزمك أنك تعلم أو تنشر أو تقول في كلمة أو في محاضرة أو في خطبة شيء لا تعلمه، شيء مشتبه عليه تتركه أصلا حتى تتحقق منه 100%. والناس الآن يحتاجون إلى اليقينيات، يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوح، يحتاجونه الآن. نسوا أكثر العلم والدين من أمور الدين العظام في التوحيد وفي تعظيم القرآن وتعظيم السنة والإتيان بالعبادات ونحو ذلك، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الدين. فإذا الواجب عليكم جميعا الجد في العلم، لا يسبق أنكم الزمان. وفترة الشباب هي فترة العلم، فترة الشباب هي فترة التعلم، إذا راحت بدأت في الثلاثينات صارت المسألة وسط، يعني تبدأ تبني على ما مضى ويصير تحصيلك بحسب ما مضى. إذا صار ما مضى مركز وقوي وبناءه جيد يكون تحصيلك تعطف على ما سبق وتبني بنيان جيد بإذن الله وتوفيقه. أما إذا كان الأول مهزوزا ستظل بعدها في الثلاثينات وما بعدها ستظل مهزوزا، لأن ما بني على ضعيف يكون ضعيفا. ولا وسيلة لتثبيت العلم مثل التقوى والإنابة إلى الله جل وعلا. قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال أيضا جل جلاله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من فعل ما يوعظ به ثبت الله العلم في صدره، وكان ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم. يعني ابن تيمية يقول فأسجد لله جل وعلا وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يفتح لي، وهذا لأجل الذل، لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه، لأن هذا نور، نور الله جل وعلا. كيف ما يدخل القلب؟ العلم نور، كيف ما يفهم؟ لا بد أن فيه شيء، قد يكون من عدم استعدادات فطرية، عدم ذكاء وعدم فهم، هذا أمر آخر، لكنه إذا كان لدى المرء استعدادات كيف؟ وهذا تجدها أنت في نفسك، تجد أحيانا تلحظ أنك يجيك انشراح وقوة تفهم المسألة بسرعة، وأحيانا تجيك المسألة واضحة تقول كيف جتها وما تفهم كيف بدأ، حتى تقرأ الكلام الواضح تجد أن على القلب حاجز يمنع من فهمه، وهذا واضح. ولكن بتقوى الله جل وعلا يعظم الله جل وعلا للعبد الأجر وييسر له سبيل الفهم. بالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه المسألة بقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله جل وعلا يعلمه الله ليس صحيحا، بل هو غلط من جهة العربية من جهة اللغة، وكذلك من جهة حسن القراءة. أما من جهة حسن القراءة فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة، تقرأ بعد ذكر أحكام البيوع والإشهاد إلى آخر في آية الدين تقول واتقوا الله، بعد أن بيّن الله جل وعلا هذه الأحكام وعلمها الناس قال ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أما من جهة اللغة العربية اتقوا أمر، وإذا كان الأمر له جواب فإنه يكون مجزوما، لو كانت يعلمكم أنها خبر أثر للتقوى نتيجة للتقوى لكانت مجزومة وبلا الواو، فتكون واتقوا الله يعلمكم الله، هذا مقتضى النحو مقتضى العربية. هذه كثيرة في القرآن، مثل مثلا شاهد عليها قول الله جل وعلا مثلا في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون إيش يغفر واتقوه أطيعون، هذه أمر، النتيجة يغفر، إذن المغفرة جزمت لماذا؟ لأنها مرتبة على الأمر، وهذا يسمى جواب الأمر في النحو. جواب الأمر يكون مجزوما لأنه في مقام الجواب، جواب الشرط، يعني من يتقي يغفر. هنا واتقوا الله ثم استأنف، الواو استئنافية، ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فعل مرفوع بعده. بعض أهل العلم حاول أن يخرج هذا على أن تكون الواو حالية، واتقوا الله والواو حالية يعني حالة كونكم تعلمون، لكن حتى لو كانت حالية فإنها لا تكون مرتبة، يعني تكون معها واتقوا الله حالة كونكم، حالة كون الله يعلمكم، هذا أيضا لا يستقيم مع الاستدلال. لكن التقوى سبب للعلم، سبب للعلم ليس بهذه الآية، بقوله جل وعلا في سورة الفرقان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لاحظ، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأعظم الفرقان فرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره، تفهم تفرق ما بين هذا وهذا، هذا فرقان مما يعطيه الله جل وعلا المتقين. فإذا الاستدلال على مسألة أن المتقي يعلمه الله جل وعلا، هذا الاستدلال بآية الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هو الصواب، أما الاستدلال بآية البقرة فلا يستقيم من جهة العربية والنحو. مع أن عددا من المفسرين راجع عليهم صنيع الوعاظ فأدخلوا، يعني قالوا أن الآية يستدل بها على كذا، ولكن رد عليهم طائفة من المحققين منهم أبو حيان في البحر المحيط وغيره. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. يكون له حفظ ويكون له مطالعة، لابد من الحفظ.